الحمد لله الحمد لله علم القرآن وعلم بالقلم أخرجنا بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حوالك الظلم أحمده سبحانه وأشكره على عظيم ما تفضل وجزيل ما أنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على النهج الأقوم أما بعد فأوصيكم أيها الناس وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فإنما توعدون لآت وتزودوا بزاد التقى قبل الفوات فلقد علمتم أن أهل هذه الدنيا معرضون للآفات فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن يفجأكم هادم اللذات وارجعوا إلى ربكم فربكم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات عباد الله كتاب ربنا يهدي إلى أقوم سبيل ويحقق للسائرين على نهجه الفوز العظيم ومن القرآن سورة سورة قصيرة الآيات عظيمة المعنى جليلة المبنى تسكب في النفس السكينة وتفيض على القلب الطمأنينة فيها عقيدة وعبادة وجزاء ومثوبة ووعد ووعيد هي الواقية لأنها تقي قارئها السوء هي الشفاء يستشفى بها من العلل هي الصلاة لأنه لا صلاة بدونها وهي السبع المثاني والقرآن العظيم اشتملت على إصلاح النفس وإصلاح المجتمع وأرست أسس الأمن والاستقرار والسعادة والاطمئنان في الأرض هي خير ما أنزل فعن أبي رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان سورة كانت خيرا منها قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هي أحد النورين فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته هي الرقية ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما لدغ سيد حي من أحياء العرب فجعل يقرأ بأم القرآن على ذلك الرجل ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية. قالها مقررا فعله. إن سورة عباد الله بهذا الفضل وهذا المقام لا شك أننا نتطلع إلى أن نقف على كنوزها وندرك معانيها ونوثق صلتنا بها ونهتدي بهداها لنحقق أثرها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه بما أنعم علينا وما أعطانا. الثناء حق لله سبحانه، هو المستحق للحمد بسبب كثرة نعمه وأنواع آلائه على العباد. الحمد فيه معنى الاعتراف الذي هو إقرار من العبد بتقصيره وفقره وحاجته، واعتراف لله بالكمال والفضل والإحسان، وهذا من أعظم ألوان العبادة. ولا يدخل العبد على ربه من باب أوسع وأفضل من باب الذل له والانكسار بين يديه، ذلك أن من أعظم معاني العبادة الذل له سبحانه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الاعتراف لله على نفسه بالتقصير والظلم، كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله شعور يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله، فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء في كل لمحة، في كل لحظة، في كل خطوة تتوالى آلاء الله على العبد وتتواكب وتغمر خلائقه كلها وخاصة هذا الإنسان. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء، وكان الحمد لله ختاما، دليل الإيمان، وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم لله الذي تلحق به الأسماء الأخرى ولا يشاركه فيه غيره. ومن معاني الله أنه الإله المعبود المتفرد باستحقاق العبادة، رب العالمين أي رب كل شيء وخالقه والقادر عليه. كل ما في السماوات والأرض عبد له وفي قبضته وتحت قهره. الرحمن الرحيم، اسمان مأخوذان من الرحمة، فالرحمن رحمة عامة بجميع الخلائق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم صفة تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها، تتكرر في صلب السورة في آية مستقلة لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة. مالك يوم الدين، وقرئ ملك يوم الدين، والفرق بين الوصفين عباد الله بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله. ويوم الدين يوم الجزاء، يوم الجزاء من الرب سبحانه، وهو يوم يدين الله العباد بأعمالهم أن يجازيهم بها. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نطلب إلا عونك، لا نستعين بغيرك، لا نستغني عن فضلك. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وقرنت العبادة بالاستعانة للدلالة على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه له، وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة الثقيلة إذا لم يعنه الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء صريح حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما. اهدنا الصراط المستقيم، أي قو هدايتنا، وفقنا إلى معرفة الطريق الصحيح والاستقامة عليه، ثبتنا حتى لا ننحرف أو نزيغ عنه. فقد يكون الإنسان اليوم مهتديا وغدا والعياذ بالله من الضالين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اهدنا الصراط المستقيم، لا دعاء مفروض على المسلم قوله غير هذا الدعاء، فيتوجب على المسلم قوله عدة مرات في اليوم، وهذا يدل على أهمية الطلب الذي له أثره في الدنيا والآخرة. وفي قوله اهدنا ولم يقل اهدني تربية للمسلم على تذكر إخوانه وتقوية معاني الألفة، وفيها إزالة لمشاعر الأثرة والأنانية. فكما أنك تحب الهداية لنفسك فلا بد أن تحبه لإخوانك، أحب لهم ما تحب لنفسك، فادع لهم بما تدعو لنفسك. والاجتماع عباد الله على الهدى لا شك أنه مطلب المؤمنين، وكثرة السالكين أنس وثبات للسائرين، والسالك وحده قد يضعف أو يمل أو يسقط أو تأكله الذئاب. صراط الذين أنعمت عليهم، من أولئك الذين حازوا الهداية التامة، ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يخرج المكلفون عباد الله عن هذه الأصناف. فكل الخلق ينتمي لواحد من هذه الأصناف الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. أما الذين عرفوا الحق وخالفوه فهم المغضوب عليهم، وقد أمرنا بأن ندعو الله ألا يجعلنا منهم. والعاملون بلا علم هم الضالون، كذا أمرنا بأن نسأل الله سبحانه ألا يجعلنا منهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه قد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. تأملوا عباد الله هذا النجاء وهذا النداء وهذا وهذه المناجاة بين العبد وربه في هذه السورة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولعل هذا الحديث الصحيح يبين من سياق هذه السورة ويكشف سرا من أسرار اختيارها ليرددها المؤمن 17 مرة في كل يوم وليلة، أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة. حري بهذه السورة التي تعد ركنا من أركان الصلاة أن يقرأها المصلي بتأودة وتأن وتدبر وخشوع وحضور قلب مستحضرا معانيها محققا مخارج حروفها في الصلاة السرية والجهرية. عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. ويستحب للقارئ الفصل بسكتة بين آخر السورة وقول آمين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وصلوا عباد الله وسلموا على النبي المصطفى والعبد المجتبى محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.